للأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا وصلاحا وسعادة واستقامة حال دنيا وآخرة. وبعد، بإذن الله عز وجل نتباحث في هذا اليوم عن أحكام الجمع بين الصلاتين، والجمع بابه أوسع من باب القصر، فإن القصر خاص بالسفر كما تقدم، وأما الجمع فإن له أسبابا متعددة سيأتي ذكر شيء منها فيما يأتي. والجمع بين الصلاتين يجعل الصلاتين بمثابة الصلاة الواحدة، وقتهما واحدا، بحيث يجوز للإنسان أن يؤدي الصلاتين في جميع الوقت. فإذا جمع بين صلاتي الظهر والعصر جاز له أن يؤديهما بعد الزوال مباشرة، وأن يؤخره ساعة وساعتين وثلاثة ما لم تصفر الشمس أو يصير ظل كل شيء بمثليه، كما تقدم معنا في أوقات الصلوات، وهكذا في المغرب والعشاء. ولعلنا أن نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في سنن الإمام أبي داود في ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أنبأنا حماد قال أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على صفية وهو بمكة، فصار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فصار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال أنبأنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. قال: حدثنا قتيبة قال أنبأنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود: هذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا على ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر رضي الله عنهما جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك مرة أو مرتين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أنبأنا محمد بن فضل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة. قال سر حتى إذا كان قبيل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فصار في ذلك اليوم والليل مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داود ورواه عبد الله ابن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أنبأنا حماد بن زيد حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في غير مطر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا يحيى بن محمد الجاري قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف. قال حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما عشرة أميال يعني بين مكة وسرف. وقد ذكر غيره أن سرف على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل 12 وهي بفتح السين وكسر الراء المهملتين وبعدهما فاء. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال أنبأنا بن وهب عن الليث قال ربيعة يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أنه جمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق. قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال أنبأنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ثم فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عامر بن واثل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا فإذا ارتحل قبل زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
قول المؤلف رحمه الله بين باب الجمع بين الصلاتين، المراد بالصلاتين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. قد عقد المؤلف هذا الباب للحديث عن أمرين، أولهما حكم الجمع بين الصلاتين وهل هو سائغ أو لا، وثانيهما بيان أحكام الجمع. وقد قال الإمام أبو حنيفة بأنه لا يجمع بين الصلاتين إلا في يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة ليلة الجمع، وأما ما عداهما فإنه لا تجمع فيه الصلوات أبدا، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أوقات الصلاة في اليومين. ولعل منشأ قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة من قوله بأن الزيادة على النص نسخ، والمتواتر لا يصح أن ينسخ بخبر الآحاد، ولكن خبر الآحاد حجة شرعية فلا مانع من إثبات الأحكام به. ثم إن التخصيص ليس نسخا، بينهما فرق. ثم إن الأخبار الواردة بالجمع بين الصلاتين وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الجمع بين الصلاتين، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، منها حديث معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتبوك شمال المدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، فيه دلالة على جواز الجمع بين هاتين الصلاتين. وهكذا في قوله والمغرب والعشاء، قوله فأخر الصلاة يوما فخرج فصلى الظهر والعصر جميعا، قوله هنا ثم خرج، خرج من ماذا؟ من خيمته، معناه أنه أقام إقامة مؤقتة في هذا الموطن. ومن ثم نستدل بهذا على أن المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة جاز له أن يجمع بين الصلاتين، ولكن إذا كان في مدينة أو بلد فسمع المؤذن وجب عليه أن يجيب المؤذن، فإذا صلى معه الظهر جاز له، إذا صلى مع الإمام الظهر جاز له أن يصلي صلاة العصر مجموعة مع الظهر، كما هي السنة في هذا الخبر. وهناك طائفة قالوا بأنه لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لكنه يخالف ظاهر هذا الخبر، قوله ثم دخل ظاهره أنه إلى خيمته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، فيه مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، وفيه أن من أقام إقامة مؤقتة من المسافرين جاز له أن يجمع بين الصلاتين. ثم ذكر المؤلف حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على صفية، صفية زوجته، استصرخ عليها أي أخبر بوفاتها. وكان ابن عمر بمكة، وبين مكة والمدينة قرابة أكثر من 400 كيلو، وقرابة 10 مراحل، مسيرة 10 أيام، أكثر من مسيرة 10 أيام. فسار ابن عمر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، لم يتوقف ولم يصلي صلاة المغرب في وقتها. فقال ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به أمر أو عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين. فسار ابن عمر حتى غاب الشفق، يعني دخل وقت العشاء، فنزل فجمع بينهما صلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم أورد المؤلف من حديث معاذ بن جبل أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس، أي زالت وقت الظهر، قبل أن يرتحل، أي قبل أن ينتقل من مكانه الذي لبث فيه، جمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم وجمع تأخير، جمع تقديم. لماذا؟ لأنه لم يرتحل بعد. وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس، إذا انتقل من مكانه قبل زوال الشمس، أخر الظهر فيصليها مع العصر بعد أن ينزل. قال: وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، يعني جمع تقديم، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. وفي هذه الأحاديث جواز الجمع بين الصلاتين من أجل السفر. ثم أورد من حديث ابن عباس نحوه، ثم أورد من حديث ابن عمر قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء حتى ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة واحدة. هذا الخبر فيه ضعف، لأنه من رواية سليمان، من رواية أبي مودود، من رواية عبد الله بن نافع، وعبد الله بن نافع وإن وثقه بعضهم إلا أنه يهم ويخطئ، ولذا أشار المؤلف إلى خطأه فقال: وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا. فابن عمر كان يرى عدم الجمع، وإنما جمع لما ذهب إلى المدينة من مكة عندما أخبر بوفاة صفية. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. هذا الحديث حديث ثابت في الصحيحين، وقد اختلف أهل العلم في توجيهه، والصواب فيه أن هذا الجمع من أجل نفي الحرج. إذا كان على العبد حرج عندما يترك الجمع فلا بأس من الجمع. ويلاحظ في هذا مظنة وجود ضيق وحرج على المكلف إن لم يجمع، ويلاحظ فيه أيضا أنه ليس أمرا دائما، وإنما هو أمر عارض، وإلا فالأصل أداء كل صلاة في وقتها. الأصل أداء كل صلاة في وقتها. و قوله هنا قال مالك أرى ذلك كان في مطر، هكذا رأى مالك الإمام مالك. والجمع من أجل المطر قد ورد في أحاديث أنه يجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وأما الجمع وأما العصر والظهر فلم يرد فيها جمع، وإنما الوارد فيها عند اشتداد المطر أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم، فهذه هي السنة في هذا الباب. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك، يعني ما المقصود وما العلة؟ فقال أراد أن لا يحرج أو لا يحرج أمته. فإذا كان هناك حرج وضيق على الناس فحينئذ لا بأس من الجمع. وأورد نماذج يمكن أن تطبق عليها هذه المسألة عند ازدحام الطرق وعدم تمكن الإنسان من الخروج من مسار الطريق لأداء الصلاة، حينئذ لا بأس أن يجمع، لأن تركه للجمع يوقعه في شيء من الحرج. ومثال آخر الطبيب ومن يساعده إذا كان عندهم مريض يحتاج إلى متابعة وعناية بحيث يكون تحت إشرافه ونظره، فمثل هذا لا بأس أن يجمع. ومثل هذا أيضا من خشي من ترك عمله أن يقع خطر وشر كعامل الإطفاء عند حصول الحرائق، فإنه لو ترك عمله قد يؤدي إلى مفسدة عظيمة، فبالتالي يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر أن مؤذنه قال له الصلاة، أي دخل وقت الصلاة وابتدأ وقت الصلاة، فقال ابن عمر ولعل هذا صلاة المغرب بعد أن غربت الشمس، فقال ابن عمر سر سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق، وقت العشاء يدخل بغياب الشفق، نزل فصلى المغرب في آخر وقت المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء. فكأن ابن عمر يقصر الجمع على الجمع الصوري الذي يؤخر فيه وقت الأولى، يؤخر فيه أداء الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم فيه أداء الصلاة الثانية ليكون في أول وقتها. ومذهب ابن عمر في هذا مرجوح بما ورد من الأحاديث الدالة على جواز الجمع لأصحاب الأعذار. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 و7، جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قد تقدم معنا أن المراد رفع الحرج والمشقة التي تكون على المسلم. ثم أورد أنه في رواية قال في غير مطر، خلافا لما ذكره الإمام مالك قبل قليل. ثم أورد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس في بمكة فجمع بينهما بسرف، سرف مكان بقرب مكة، وقد فسره جعله 10 أميال. والمعنى في هذا أنه مسافر، وسرف أولى خطوات سفره، فجمع أو فقصر فيها. وقد ذكر المؤلف الخلاف في بعد سرف عن مكة على أقوال متعددة متقاربة. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن دينار قال: غابت الشمس وأنا عند ابن عمر فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى، أي مضى جزء من الليل، قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشمس، حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا. فيه رجوع ابن عمر عن مذهبه الأول بعدم جواز الجمع إلى القول بجوازه. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاة هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل. قد يفهم من هذا أن ابن عمر قال بجواز التأخير في الجمع، وأنه لا يجيز التقديم، والتقديم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر لأنه مسافر وينتقل، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس أي زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وقد جاء في بعض الروايات أنه يصلي الظهر والعصر كما تقدم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وقد نقل المؤلف ثناء على المفضل ابن فضالة، وأهل العلم بينهم اختلاف في حاله في الرواية، وإن كان ثقة في نفسه وصاحب عبادة، لكن درجة الضبط ليست مرتبطة بدرجة العدالة والثقة. ثم أورد المؤلف من حديث عقيل: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وأورد من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. مسافر جوز له التأخير، والتأخير أرفق له. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر أي قبل ارتحاله جميعا أي جمعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، يريد بذلك الفضيلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سن الله إليكم عالي الشيخ، وبارك فيكم، وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: سؤال عن المسافة المعتبرة في السفر، هل هي مسافة الذهاب فقط أم الذهاب والإياب؟
تقدم معنا الخلاف في مسافة السفر، والمراد بها المسافة التي يقطع ذهابا، أما مسافة الرجوع فإنها غير محتسبة، تلك سفرة أخرى.
أثابكم الله. يقول السائل: من كان في بلدة وأراد أن يسافر وكان في المطار ودخل وقت الصلاة والطائرة لم تقلع بعد، هل يقصر الصلاة أم لا؟
هذا فيه تفصيل. إن كان المطار داخل البلد ولم يفارق الإنسان عمران بلده فإنه لا يقصر، لم يسافر بعد، والله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهنا لا يقصر لأنه لم يضرب في الأرض بعد. وأما بالنسبة للجمع، إذا كان عليه حرج ولن يجد مكانا مناسبا في الطائرة، قد يتأخر وصولها فلا يصل إلى البلد الآخر إلا بعد خروج الوقت الثاني، فإنه يجمع بدون قصر. أما الحال الثانية فهي ما إذا كان المطار خارج عامر البلد، ففي هذه الحال يجوز له أن يقصر الصلاة لأنه قد ضرب في الأرض. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف أصلي في الطائرة؟ هل يجوز أن أصلي جالسا؟
القاعدة الشرعية في هذا: فاتقوا الله ما استطعتم. لو قدر أنه يستطيع القيام لكنه لا يستطيع السجود، نقول صلي قائما، فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا. فالمقصود أن القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم، إن وجد مكانا مناسبا يتمكن فيه من الصلاة بأداء ركوعها وسجودها وقيامها فعله. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: صليت الظهر في مدينتي ثم شرعت في السفر، وبعدها بنصف ساعة توقفت في محطة خارج المدينة وصليت العصر قصرا قبل دخوله، فهل هذا صحيح؟
لا، ليس بصحيح، لأن معنى الجمع أن تكون الصلاتان في وقت واحد تجمع بينهما، أما أنت الآن ما جمعت بينهما، فرقت بينهما. لكن قد يقول قائل: ماذا يفعل؟ نقول: إما أن يؤخر العصر حتى يدخل الوقت، وإما أن يعيد صلاة الظهر على جهة التنفل ثم يصلي معها العصر، وإعادة الصلاة من أجل التنفل لها نظائر، كما في حديث من يتصدق على هذا، كما في حديث: إذا صليتما في رحالكما فوجدتم الناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل للمسافر أن يقدم أو يؤخر صلاة الصبح؟
صلاة الصبح لها وقت بداية ووقت نهاية، فيبتدي وقتها بطلوع الفجر، بمجرد بزوغ الفجر، وينتهي وقتها بطلوع الشمس، وبالتالي فإنه يجوز التقديم والتأخير فيها لمسافر ومقيم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل على المعتمر طواف وداع؟
هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والأظهر عدم وجوبه، وأنه يكتفى فيه بالاستحباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأها من تقواك ومخافتك ورجاك وتوكل عليك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.